الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد. فبين أيدينا رسالة بعنوان سبيل النجاة وانفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك لمؤلفها الشيخ محمد بن علي بن عتيق رحمه الله تعالى. وذكرنا شيئا من ترجمة الشيخ محمد بن عتيق في أوائل قراءة المجموعة الثانية من مجموعة الرسائل أئمة الدعوة النجدية، وذكرنا أنهم من العلماء المشهورين الذين عرفوا بالقوة في الحق والصدع به، فلهم مؤلفات ورسائل موجودة في مجموعة الدرر السنية وفي مجموعة الرسائل النجدية، من ذلك كتابه مبطال التنديد، وهذا الكتاب، وله كتاب باسم الدفاع عن أهل السنة والاتباع، وله رسائل لتحريم السفر إلى بلاد المشركين وغيرها من الرسائل، والتي تدل على علمه رحمه الله. والشيخ رحمه الله أخذ العلم من أشهر مشايخه الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فأخذ العلم عنه واستفاد منه كثيرا، وكان يجله ويحبه، وهو قرين ابن الشيخ عبد الرحمن، هو صاحب وقرين الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وتلقى عنه العلم كثير من علماء، عبد الله بن عبد اللطيف، ومن أشهر من أخذ عنه أيضا الشيخ سليمان بن سحمان. وتكلمنا عن الشيخ سليمان بن سحمان رحمة الله عليه، وأنه كان معروف بالردود رحمه الله تعالى، حتى أن عامة ما كتب كانت ردودا على من أخطأ. والشيخ سليمان بن سحمان ذكرنا بأنه هو التلميذ النجيب للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. فالشيخ محمد بن عتيق من العلماء المشاهير، وابنه كذلك سعد بن حمد بن عتيق، ذكرنا أنه قد رحل إلى الهند في قصته المشهورة، وكتب في هذه الرحلة، وأظنه التقى بصديق حسن خان في الهند. هذه الرسالة كتبها في ظل الدعوة أو الدولة السعودية الثانية. قلنا أن هذه الرسائل مهم جدا يعرف الإنسان التاريخ الذي كتبت فيه، فتكلمنا عن بشيء مختصر عن تاريخ الدولة السعودية، تاريخ الدعوة هذه النجدية، وذكرنا أن الدولة السعودية الأولى سقطت في السنة 37 والمئتين والألف الهجرة، ثم قامت بعد ذلك بسبع سنين، وقد ذكرنا الفتنة التي حصلت عندما هجمت عليهم أو توجهت إليهم الجنود المصرية والأتراك، وحصلت معارك كثيرة انتهت بعد ذلك بسقوط الدرعية في السنة 37 والمئتين والألف الهجرة. وتكلمنا عن شيء من هذا التاريخ. ثم عاد الشيخ تركي رحمة الله إمام الدولة السعودية الثانية، عاد الدولة بعد ذلك، وكان قد ذكرنا بأنه من أشهر علماء الدولة السعودية الثانية الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد اللطيف، ومنهم الشيخ حمد بن عتيق وكذلك أبو بطيل، هؤلاء من أشهر أربع علماء في ذلك الوقت. هذا الكتاب ألف لما حصلت الفتنة بقدوم العساكر التركية المصرية واستيلائهم على كثير من بلاد نجد، ففتن كثير من الناس، وظهرت منهم موالات لهذه الجيوش التي أرادت اجتذاب التوحيد من أصله. وهذه الجيوش كما ذكرنا وأسلفنا أن هذه الجيوش ما أتت لأن الحرب سياسية أو لأن الحرب قامت على مصالح ونفوذ وبسط نفوذ، وإنما هذه أتت تريد أن تجتث هذه الدولة السلفية، دولة التوحيد، من أصلها. فهذا هو السبب الرئيس، هذا هو السبب الرئيس. ولذلك تواصلت هذه الجيوش بعدما أخذت مكة والمدينة، تواصلت إلى موضع الدرعية وقتلت العلماء، وذكرنا قصص بعضهم لما وضع على المدافع، منه الشيخ سماب بن عبد الله رحمة الله عليه صاحب تيسير عز الحميد شرح كتاب التوحيد، وضعوه على المدفع ورموه وقطعوه، وأخذ وأخذ بعد ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه الشيخ عبد اللطيف وكثير من أئمة الدعوة من آل الشيخ، وخذوهم مصر، وذكرنا شيئا من هذا التاريخ من قبل. فهذه الدولة وهذه العساكر أتت لاجتثاث الدين، فهم أتوا ليحاربوا التوحيد وليعلوا رايات الشرك والضلالة. فالحرب كانت قائمة على نشر التوحيد ونشر الشرك، طائفتان وفريقان، فريق ينصر الله ورسوله ويريد أن يعلي رايات التوحيد وأن يطمس معالم الشرك، وفريق آخر يريد أن يطمس معالم التوحيد وأن يعلي رايات الشرك ويعلي مكانة دعاء الأولياء ويحيي دين الجاهلية. هذا هو السبب. أما ما يكتب بأنه هذا سبب تاريخي وأنه بسط نفوذ، هذا كله كذب. هذا كمن يأتي إلى حروب الصحابة رضي الله عنهم، وهذا بسط نفوذ، يعني قتال مع الروم وغيرهم، هذا فقط بسط النفوذ. فلا شك أن لا يقول هذا إلا جاهل. فالشيخ رحمه الله كتب لما ظهر من بعض أهل نجد، ظهر منهم ولاء لهؤلاء لهذه العساكر ونبذ الدين ونصر للشرك ولأهل الشرك باسم الخوف وباسم طلب النجاة وباسم كف الشر، ومنهم من أصلح من صرح بذلك وأظهر حبه وولاته، وظهر منه الطعن على أهل التوحيد والنبج لهم. وهكذا يبتلي الله جل وعلا المؤمن بمثل هذه الفتن ليتميز المؤمن الصادق من الكاذب. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال جل وعلا لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. فالابتلاء سنة الله تبارك وتعالى. فكتبت هذه الرسالة في ظل ذلك التاريخ وهذا الوقت، ويتكلم عن حادثة فاجعة وقعت على الجزيرة العربية، صغرت على إثرها الدولة السعودية الأولى، ثم غابت بعد ذلك بحمد الله بعد ذلك بسبع سنين كما ذكرت. فهذا مقدمة مختصرة لهذه الرسالة المباركة بين يدينا. طبعا الرسالة ليست متنا يعني، ولذلك سيكون أغلب الكلام على هذه الرسالة تعليق، يعني سنقرأ الرسالة ونعلق تعليقات يسيرة، نوضح بعض الغامض أو نبين، نعلق على بعض المواضع اليسيرة، وإلا فإن غالب الرسالة ستقرأ لأنها رسالة مفصلة ليست متن من المتون التي تحتاج إلى شرح وبسط وذكر أدلة، بل هذه رسالة قد جمع فيها الأدلة، هو أصلا كتبها ليبين فيها أدلة يعني تحريم موالاة المشركين ووجوب موالاة المؤمنين، وبين أنواع الموالاة وأقسامها وأدلة الكتاب، فهي هو كتاب مبسوط، كتاب مبسوط على المسائل، الأدلة فيه مذكورة. فنحن سنعلق إن شاء الله تعليقات يسيرة. نعم أستاذ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما بلا اعوجاج، وجعله عصمة لمن تمسك به واعتمد عليه بالاحتجاج، وأوجب فيه مقاطعة أهل الشرك بإيضاح الشرعة والمنهاج. والصلاة والسلام على محمد الذي مزق الله ظلام الشرك بما معه من الصراط، وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا أهل الكفر وباينوه من غير امتثال. أما بعد، فإني قد تكلمت وشددت في النهي عن موالاة المشركين، ودعوت من حولي من المسلمين إلى عداوة الكافرين.
نعم، طبعا المراد بالمشركين هنا من؟ هل هم الذين لم ينتسبوا الإسلام؟ مراد المشركين الذين يدعون الأولياء وإن انتسبوا الإسلام. ومن الجهل العظيم نرى بعض الكتبة يقول من الأخطاء في كتب التاريخ كتاريخ ابن غنام وتاريخ ابن بشر وغيرهم أنهم سموا أعداءهم بالمشركين. طيب ما هي التسمية الصحيحة لمن عاد التوحيد ونصر الشرك؟ إيش نسميه؟ ماذا الذي نسميه؟ وهذا للأسف بدأ هذه الكلمات تظهر، يقول هذا فيه غلو. كيف غلو؟ وناس تنصر الشرك وتعلي مناراته وتحارب التوحيد وتقتل أهله حتى تبيد خضراءهم، ليس هذا لنبذا للدين. فهذا نبذ للدين، وذلك هم لا شك أنهم مشركون، ما قاتلوا على سياسة، وإنما قاتلوا ناس يدعون غير الله ويستغيثون بالأولياء ويستنجدون بهم، وأعدان أقاموا الحج عليهم وبينوا لهم، فهؤلاء هم المشركون. هؤلاء مشركون قد تسموا بالإسلام، وهناك من المشركين من لم يتسمى بالإسلام ولا فرق، لأنهم كل من قام به الشرك وفعل الشرك فهو مشرك. نعم.
قال: ثم كتبت في ذلك بعض الآيات الدالة عليه مع كلمات قليلة من كلام بعض المحققين من أهل العلم والدين، وما كنت أظن أن من قرأ القرآن وآمن أنه كلام الله وأن الله تعبدنا بالعمل به والقيام إلا إذا سمع ذلك أذعن له وانقاد وبادر إلى السمع والطاعة لحكمه.
نعم، قول الشيخ محققون محققين هذه كلمة قد ترد كثيرا، يقال قد اختار ذلك بعض المحققين من أهل العلم. ما المراد المحققين هنا؟ يراد بأهل التحقيق هؤلاء الذين عظموا الكتاب والسنة ولم يكونوا تحت ظل التقليد، لأن الأمة الإسلامية عانت كثيرا من المقلدة الذين التزموا قول إمام من الأئمة ولم يخرجوا عنه، وإن كانوا مجتهدين اجتهدوا في ظل أقوال الإمام فيختارون من أقوال أصحاب الإمام أو من رواياته. وأما المحققون من أهل العلم فهم الذين يتبعون الدليل ويحققون في المسائل ولا يتلقفون الأشياء تقليدا، فيسمى بعض أهل العلم المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم عبر الأزمان، كان منهم من يحقق في مسائل العلم ويتبع الدليل ولا يقلد. فهذا معنى أن كلمات غير من كلام بعض المحققين. والشيخ رحمه الله كما ذكر قد كتب قبل ذلك رسائل يحذر الناس من موالاة أهل الإشراك ومن نصرة أهل الشرك ومن وجوب موالاة أهل الإيمان وعدم الركون إلى أهل الشرك، فعاب عليه بعض الناس وكانهم رفضوا، فكتب هذه الرسالة كما سيأتي بيان يعني أو ذكره لهذا. نعم.
قال لقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
نعم، هذه الآيات ذكرها الشيخ كبان وجوب اتباع الحق إذا عرض على الناس، فإن الشيخ لما بين تحريم ولاة أهل الإشراك عارض بعض الناس، عارضه بعض الناس، فبين الشيخ بين الواجب على أهل الإيمان أن ينقادوا لما أمر الله تبارك وتعالى به، ثم ذكر هذه الآيات الدالة على وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وجوب اتباعه وتحريم اتباع غيره عليه الصلاة والسلام، وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، نفى الله الإيمان إلا بأن يحكم الإنسان النبي عليه الصلاة فيما شجر بينهم، وهذا يعم كله لا يعم فرض الشجار، كل نزاع يجب أن يحكم فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكتفى بالتحكيم فقط، فقد يحكم الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام ويحكم السنة لكن يجد في قلبه كراهة لهذا ويجد في قلبه يعني نفرة من هذا، وإن حكم فقد يلتزم الإنسان بفعله ويبقى قلبه كارها لهذا، وذلك ذكر الله قال ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، لابد أن ينبسط قلب الإنسان وأن ينشرح صدره لحكم النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم تسليما، لابد أن يسلم لأمره ويرضى به، أما من حكمه ولم يرضى به وقد كرهه هذا ليس بمؤمن. نعم.
قال فحصل من بعض الجاهلين والمعاندين إنكار البدان وجحد لما أوجب الله القيام والإقرار به، فصار المنتسبون إلى العلم المدعون أنهم من طلبته في ذلك أقسام، طائفة منهم استحسنت المعارضة الجاهلة الضالة.
يعني هنا الآن يتكلم الشيخ عمن انتسبوا العلم، ماذا كان موقفهم تجاه ما كتب الشيخ من وجوب موالاة أهل الإيمان وترك موالاة أهل الإشراك؟ فهنا يتكلم، لا يتكلم عن العام، يتكلم عن من ينتسب العلم، وهذه الفتنة، الفتنة أن يتبنى الضلال من انتسب إلى العلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أخاف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، أئمة سواء أئمة في الحكام أو كان أئمة في العلم، إذا كان الإمام ضالا والعالم كان ضالا هذا من أعظم ما يكون ما يقع في الفتنة على الناس، لأن الناس يظنون فيه العلم. نعم.
قال فصار المنتسبون إلى العلم المدعون أنهم من طلبته في ذلك أقسام، طائفة منهم استحسنت المعارضة الجاهلة الضالة ورضيتها وإن لم تصرح بذلك فإنه ظاهر على وجوهها. قال وطائفة كرهت المعارضة واستجهلت صاحبها ولكنها لم تفعل ما أوجب الله عليها من رد ذلك والإنكار على سالكه. قال ولولا ما وقع لهؤلاء لما كان المعارض مساويا لمن يجاوبه، فليجل ذلك كتب شيخنا عبد الرحمن بن حسن.
نعم. يقول الطائفة الثانية كرهت هؤلاء الذين عارضوا ما كتبه الشيخ من هذا الأمر واستجهلت صاحبها وقالت أن هؤلاء أخطأ الشيخ أصاب، لكنها تركت ما يجب وهو من الرد قوال هؤلاء والإنكار على سالك، لأن الفتنة كانت عظيمة، فلا يمكن فقط للإنسان والله أن نكره ما قال، طيب ما موقفك؟ الإنسان يجب عليه أن ينصر الحق وأن ينصر أهل الحق وأن يقوم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. وهذا دافع الشيخ رحمه الله أن يكتب هذا الرسالة، إن كثيرا ممن ينتسب العلم ممن لم يرضى بمعارضة الجهال، نعم هم كرهوها، لكن هل قاموا بما أوجب الله جل وعلا عليه من نصرة الحق؟ وقد أخذ الله عز وجل ميثاق على أوتي الكتاب، على أهل الكتاب، ليبيننه الناس ولا يكتمونه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وليس مراد بيان أن يقوله إنسان لمن كان بجانبه، بل إذا احتاج الناس البيان العام ووقعت الفتنة لا بد البيان العام. ولا يكتب أن الإنسان يقول في خاصة نفسه والله أنا لا أرضى بهذا، والناس بحاجة لمن يقوم بالحق وأن يرد الباطل. ومعنى قول الشيخ ولولا ما وقع لهؤلاء، أي هذه الطائفة التي كرهت هؤلاء المعارضين لكنها لم تقم بما أوجب الله عليه من إنكار عليهم، لما كان المعارض مساويا لمن يجاوبه، أي ترك هؤلاء للإنكار هو الذي أوجب الرد على المعارض. وإلا هؤلاء الذين عارضوا كلام الشيخ ليسوا أهلا أن يرد عليه، لأن قد يعارض الحق من هو جاهل، والرد عليه قد يشره، ولذلك قد يكبت ولا يرد عليه، قل موتوا بغيظكم. لكن إذا كانت هذا الكلام قد انتشر وخشي من افتتان الناس به لابد أن يرد ولو كان متكلم به جاهلا. فهذا معنى قول الشيخ لولا ما وقع عليها ولا من لما كان معارض مساوي لمن يجاوبه، لأن من عارض جاهل ومن جاوبه هؤلاء أئمة العلم والعلماء، لكن اضطروا لعدم قيام بعض منتسب العلم بالرد ذلك والإنكار على المعارضين.
قال ولولا ما وقع لهؤلاء لما كان المعارض مساويا لمن يجاوبه، فلأجل ذلك كتب شيخنا عبد الرحمن بن حسن رحمه الله رسالة مفيدة في الرد على هذا المعارض، نقض فيها أقواله نقضا بديعا، وهي كافية في الرد عليه، فصار شيخنا هو إمام الطائفة الرادة لأقوال أهل الباطل المنكرة لها، والله ناصر دينه ومظهره على الدين كله ولو كره الكافرون.
نعم، وأظن هذه الرسالة موجودة ضمن مجموعة الرسائل النجدية، وأكثر رسائل الشيخ عبد الرحمن حسن موجودة.
قال ثم إني كاتب إن شاء الله تعالى كلمات فيها بيان لأشياء وقع الغلط فيها ممن ينتسب إلى الإسلام، بل من كثير ممن ينتسب إلى العلم، لقول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وقوله تعالى وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون.
نعم، هذه آيات تدل على وجوب البيان، على وجوب البيان، وأن الإنسان لا يجوز له أن يكتم الحق لا سيما عند الحاجة إليه وانتشار أقوال الباطل. نعم، إذا كان هناك من يتكلم بالحق ويحصل بكلامه الكفاية ويحصل بكلامه بيان الحق ورد الباطل اكتفي به، لأنه من فروض الكفايات. لكن إذا لم يقم بهذا الواجب من يكفي في رد الباطل وبيان الحق، لا بد أن يقوم أهل العلم. وذلك لا يقول الإنسان كما يقول بعض الناس اليوم يا أخي لما تتكلم، إذا رأى رجل يرد على رجل مبتدع ولا على رجل أخطأ قال لما تتكلم أنت، لما لم يتكلم فلان، لا ننتظر فلان وفلان يتكلمون. إذا لم يقوم بعض أهل العلم ببيان الحق والرد على المخطئين، لا يمكن أن نسكت، لا يمكن للحق أن يسكت. والله جل وعلا لا بد أن يقيض الله تبارك وتعالى من يبين الحق، كما قال علي بن أبي طالب ما لا يخلو زمان من قائم لله جل وعلا بحجة، وما سلط الله جل وعلا وما أظهر الله جل وعلا بدعة إلا ليميتها، كما قال بعض أهل العلم ما أظهر الله بدعة إلا ليميتها، فإنها إذا ظهرت أظهر الله جل وعلا من يبطلها، وتكون مكتومة تنتشر بحيث لا يشعر بها الناس. فالله جل وعلا يغيظ من يكبتها ومن يردها، فينشر الله جل وعلا الحق من حيث كره الناس، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. فأهل العلم قد أخذ الله عليهم الميثاق أن يبينوه ولا يكتمونه، والمراد بالبيان البيان الذي يحصل به المصلحة ويحصل به إظهار الحق. ولذلك إذا كان البيان لا يندفع به الباطل إلا أن يكون عاما، كان يكتب الإنسان كتابا أو أن ينشر مقالا أو أن يعمل محاضرة، يجب عليه ذلك. وأما أن يكتفى بأن يقول ذلك في مجلس أو مجلسين لمن كان قريبا عنده ويقول أنا والله أديت الذي علي، وهو لم يندفع به الباطل ولم يبين، هذا من الخطأ، هذا من الخطأ. والله تبارك وتعالى قد يسلط بعض الجهلة ليتكلموا بالباطل فيقيض الله جل من أمة السنة من ينشر الحق ويوينوه أتم بيان. هذا البكري الذي رد عليه شيخ الإسلام في الرد على البكري في الرسالة المسمى بالاستغاثة. شيخ الإسلام ذكر في مقدمة الكتاب أن هذا الرجل ليس أهلا يرد عليه أصلا، ليس من أهل العلم وليس أهلا يرد عليه، لكن لما رأى انتشار مقالته وكلامه وانتقاد الشيخ الإسلام وخشي من أن يفتتن الناس بكلامه وهو جاهل ليس أهلا يرد عليه رد عليه. لكن انظر كم نفع الله جل وعلا بهذا الرد، كم ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب من المسائل والتحقيق ما لم يذكره في كتب الأخرى. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، حتى أصبح هذا الكتاب عمدة في مسائل التوحيد والرد على شبهات أهل الشرك والضلال، مع أن الرجل يتكلم ليس أهلا أن يرد عليه، لكن كان مقام يستلزم أن يرد عليه شيخ الإسلام رحمه الله مع مكانة شيخ الإسلام وقلة منزلة ذلك الرجل. فالشاهد أن الله جل وعلا قد أمر أهل العلم بالبيان، البيان الذي يحصل به انتشار الحق ويعرف به الناس الباطل فيتركوه. نعم.
قال منها وجوب معاداة الكفار والمشركين ومقاطعتهم.
أذكر في هذا باب الفائدة، لما حصلت الفتنة ووقعت فتنة هذه الفتنة الأخيرة فتنة الخروج والتكفير والآخره هذه تبع القاعدة وغيره، بعض هؤلاء الذين هم في الأساس كانوا يؤججون مثل هذه الفتن كتبوا رسالة نفيسة في الحقيقة في رد على شبهات بعض هؤلاء، لكنهم لم ينشروها ولا وزعت ولا بعت مكتبات، وإنما كان يعطى بها خاصة. أذكر أعطيك رسالة قلت والله هذه رسالة نفيسة لما لن تنشروها، هذه كانت رسالة هدف منها أنهم إذا قل لهم يا أخي أين موقفك، والله كتبنا لكن أين المكتوب، هل هو منشور مذاع؟ لو أذكر رسالة ما تعرفون ولا أحد منكم يعرف ولا أحد قرأها. لماذا؟ لأن هؤلاء يريدون يسكتوا إذا قالوا لهم قال والله هذه رسالة كتبنا، لكن هل حصل بكتابتهم بيان الحق ردوا الباطل ووضوح الموقف؟ لا، فهذا قد يفعله بعض الناس سياسته. نعم.
قال منها وجوب معاداة الكفار والمشركين ومقاطعتهم، ومنها شيء مما يصير الرجل به مرتدا، ومنها ما يعذر الرجل به على موافقة المشركين وإظهار الطاعة لهم، ومنها مسألة إظهار الدين، ومنها مسألة الاستضعاف، ومنها مسألة وجوب الهجرة وأنها باقية.
فهذه المسائل هي التي سيبحثها الشيخ، وهي مسائل نفيسة. الرسالة كما ذكرنا الرسالة كلها تدور حول وجوب موالاة المؤمنين وتحريم موالاة المشركين وجوب معاداته، ويبين الشيخ ويفصل الحالات متى يجوز ومن الذي يعد مداهنة ومن الذي يعد ردة، فهي رسالة مفصلة في مثل المسائل. نعم.
قال وسميت هذا الكتاب سبيل النجاة والبكاء من موالاة المرتدين والأكفار، وأسأل الله تعالى أن يجعله مبنيا على الإخلاص وأن ينفع به من قرأه أو سمعه طلبا للنجاة والخلاص. قال فصل اعلم أن الله سبحانه وتعالى
إيش اسم الكتاب؟
قال وسميت هذا الكتاب سبيل النجاة والبكاء من موالاة المرتدين والأتراك.
والأتراك اللي عندي وأهل الإشراك. أيه، ولا أظن أن الشيخ يراد بالأتراك، يعني أتراك كلمة عامة، فقد يكون الترك في وقت مسلمين وقد يكون في وقت كفار، فالأظهر أنها وأهل الإشراك المرتدين وأهل الإشراك، هذا أظهر أظن، يعني هذا من باب التقدير يعني أنا ليس من باب تحقيق النسخ. ها؟ نعم.
قال فصل اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق فبين للناس ما نزل إليهم، فما من خير إلا دلهم عليه وعرفهم الطرق الموصلة إليه، وما من شر إلا حذرهم منه وسد عليهم أبوابه المفضية إليه. قال ومن أعظم ذلك أنه أخبرهم أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وأخبرهم بظهور الفتن التي كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا.
نعم. الغربة التي وصف الله النبي عليه الصلاة والسلام أهل الإسلام في أوله بها هي غربة الدين، أي غربة أهل الحق بين أهل الشرك والضلال، أي أن أهل الحق قلة، فأصبح المتمسك بالحق وبالدين وبالتوحيد أصبح غريبا لأنه مخالف لما عليه عامة الناس، فهذه غربة. وليس غربة أمرا ممدوحا معنى أن يطلب الغربة، ولكن الغربة تبين واقع الحال، واقع الحال. نعم.
قال: فكان وقوع هذا لما وقع هو وامثاله من الادله على انه رسول الله، ومما اخبر به ان امته تقاتل ترك الكفار، ووصفهم بانهم صغار العيون ذلف الانوف، كان وجوههم المجان المطرقه. قال: ومعنى ذلف الانوف انهم قصار منبطحه، والمجان جمع مجن وهو الترس.
ترس الدرع يعني. نعم.
قال: اراد ان وجوههم مستديره ناتئه وجناتها. قال: هذا معنى كلام اللغوي في شرح السنه.
نعم، النبي عليه السلام قال: اتركوا الترك ما تركوك. وذلك هؤلاء الترك عندما قتلوا وداهمه المسلمون حصل منهم شر، بل الضعف الذي وقع في الأمة كان بسبب هؤلاء. نعم دخلوا في الإسلام، لكن انظر إلى الدولة العباسية متى بدأ الضعف فيها؟ من أين بدأ الضعف؟ بدأ الضعف لما مات المعتصم وجلب الأتراك وجعلهم قوادا وآذوا الناس في بغداد، فبنوا لهم مدينة سر مرة اللي هي تسمى اليوم سامرة. ثم أصبح هؤلاء بعد مدة وبعد إيش في عهد المعتصم كان المعتصم قويا قويا جدا، وكذلك بعده الواثق كان قويا والمتوكل، ثم قاتل المتوكل هؤلاء فقط المتوكل وعاثوا فسادا. وكان في ذلك الوقت ما اسم قواد الجيوش؟ محمد وعبد الله؟ لا، بغى الكبير وبغى الصغير، هذه الأسماء اللي هي عجمية. فهؤلاء فعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتركوا الترك ما تركوا. وذلك كم قتلوا الخلفاء؟ كثير قتلوا الخلفاء. وأساس العثمانيين أنهم أتراك، وهم من أتراك الغز. أتراك الغز هم أقرب الأتراك. الترك طبعا المراد الترك هم كل من خراسان إلى أقصى قريب من الصين، هؤلاء كلهم ترك وهم منقسمون. المغول صنف آخر غير الترك، لكنهم تداخل مع الترك وتزوجوا من نسائهم بعد أن كانوا من ألد الأعداء ثم تداخل. لكن يسمون أتراك ويسمون التتار ويسمون الترك، لكن كل هؤلاء يسمون الترك، فهم جنس كما يقال العرب، تقول العرب والروم والترك، فالترك أجناس. فالعثمانيون هم من الأتراك الغز اللي هم اليوم في تركمانستان، هذه اللي شرق بحيرة قزوين، هذه أقرب. وقصتهم مشهورة أنهم فروا من هؤلاء التتار ثم ذهب بعد ذلك إلى الأناضول، هذه اللي هي آسيا الصغرى اللي هي اليوم تركيا، ثم حصل قتال، وبعد ذلك استطاعوا أن يأخذوا بقايا السلاجقة، سلاجقة الروم والدوس الجرمي، قسم ذلك خمس أقسام. هذا عثمان الأول، ثم بعد ذلك قويت دولتهم شيئا شيئا حتى استولت وأصبحت أقوى الدول وأكبر دولة، أطول دولة استمرت من دول الإسلام هي الدولة العثمانية. وكانت جيوشها في تلك الفترات في أول 200 سنة من عهدها لعهد أقوى الجيوش في العالم بلا منازع، وتاريخها معروف، كانت جيوش من أقوى الجيوش. وعند هؤلاء اللي هي الفرق الخاصة الذين يسمون ب انكشارية، جيش انكشاري، هذه أول ما كان يعرف بالفرق الخاصة، فرق خاصة مدربة أتم تدريب على القتال شرسة جدا، وكانت هذه تجعل في آخر من يقاتل، يقاتل أول شيء الفرسان، فإن رأوا أن كفة مالت للأعداء أرسل عن انكشارية هؤلاء فافترسوا، وهم الذين فتحوا قسطنطينية لما كانت محاصرة، حاصرة محمد فاتح، حاولوا أكثر مرة من ذلك أرسل انكشارية بعد ذلك فاستطاعوا دخولها. فالشاهد أنها كانت من أقوى الجيوش في العالم بلا منازع، حتى قال بعض المؤرخين بأنها من أقوى الدول التي تنتسب الإسلام في ذلك الوقت، لكن بدأ الضعف عن ذلك، لا سيما عن انتشار التصوف والبدعيات والشركيات في آخر ثلاث قرون من تاريخ الدولة. الدولة استمرت أكثر من 600 سنة، وهي أكبر أطول من الدولة العباسية، لأن الدولة العباسية استمرت 500 وشيء، وأما هي استمرت تقريبا حكمهم في السنة 99 و600 للهجرة، هذه أول ما حكموا ولم يسقطوا كدولة إلا في القرن هذا في السنة 41 و300 والألف للهجرة، يعني سنة 1924 لما أعلنت سقوط الدولة، هذا بقاياها. فاستمر أكثر من 600 سنة، هي من أقوى الدول، لكنها دولة لم تنشر الإسلام ولم تحرص عليه. مع انظروا حكموا بلاد البلقان وصربيا، الآن هذه أعداء المسلمين، حكم هؤلاء أكثر من 400 سنة وهم يحكمونها. أين أثر الإسلام فيها؟ لكن انظر إلى الدولة العباسية والأموية، كانوا إذا حكموا البلاد خلاص انتقلت، أصبح بلاد إسلامية، نشروا فيها الإسلام ونشروا كذا. وذلك كل الدول التي حكمت الدولة العباسية كلها هم مسلمون، انتشر فيهم الإسلام، إلا الأندلس فقط. والأندلس انتشر في الإسلام، لكن النصارى هؤلاء لما استولوا على الأندلس حاربوا وقتلوا المسلمين، هجروهم. وإلا لو لم يهجروهم وعملوا كما عملهم الفرنج وغيرهم لبقي الإسلام في الأندلس. لكن الشاهد أن هذه الدولة، الشيخ يتكلم عن هؤلاء الأتراك لأنه أصلهم في الأساس من الترك، من أتراك الغز. نعم، هذا موجز مختصر. نعم.
قال: فكان من حكمة الله وعزله أن سلطهم في المئة الثالثة عشرة.
سلطهم على المسلمين، على المسلمين، أن سلطهم على المسلمين.
قال: فكان من حكمة الله وعزله أن سلطهم على المسلمين في المئة الثالثة عشرة، فخرجوا على أهل ديار النجدية لما ظهر فيهم الملة الحنيفية، ودعوا إلى الطريقة المحمدية، ولكن حصل لبعضهم ذنوب بها تسلطت هذه الدولة الكفرية، فجرى ما هو ثابت في الأقدار الأزلية وإن كانت لا تجيزه الأحكام الشرعية، والله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نعم، هم قاتلوا هذه الدولة. وتكلم الشيخ رحمه الحسن رحمه الله وأن أسباب الهزيمة التي هزموا بها كانت ذنوب، لأن في آخر الدولة قد انتشرت شيء من الذنوب والمعاصي، فكانت هذه أسباب الهزيمة. تكلم الشيخ عبد الرحمن الحسن لأنه عاصر، لأنه قاتل أساسا، هو من ضمن من قاتلوا الدولة هذه، الجيوش التركية والمصرية قاتلهم، ثم ذلك حتى أسر بعد ذلك. نعم.
قال: وامتحن أهل الإسلام بأمور تشبه ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حادثة ظهور التتار في زمنه، وهم بادية الترك.
نعم، التتار هم بادية الترك. الأعراب بادية من؟ العرب. والتتار بادية الترك. وكل قوم، والروم لهم بادية فالتتار هم من الترك، لكن هم بدو الترك. والمغول جنس غير التتار، لكن اختلطوا بعد ذلك. نعم، وذكر ذلك ابن كثير وذكره اللغة. نعم.
قال: وهم بادية الترك، فناسب أن نذكر بعض كلامه. قال رحمه الله تعالى: فإن هذه الفتنة التي ابتلي بها المسلمون مع هذا العدو المقصد.
هذا كلام شيخ الإسلام في لما قدم التتر. الشيخ الإسلام قدم التتر عليه بعدما انتسب إلى الإسلام، ليس أول ما قدموا. التتر أول ما قدموا، أول ما دخل الأمة الإسلامية، قاتلوا الدولة الخوارزمية لما غدر بهم الخوارزميون، ثم سلط جنكيز خان جيوشه الجرارة فدخلت بخارة وسمرقند وأبادوها إبادة، ثم دخلوا الدولة العباسية السنة 56-600 الهجرة وأسقطوا بغداد وقتلوا الخليفة المستعصم آخر خلفاء بني العباس، وقصة قتله مشهورة ما ضعوا في خيش ورفسوا حتى مات، واستباحوا بغداد، وقيل أنه قتل في 40 يوما ما يقرب من 2 مليون مسلم حتى سالت الميازيب بدماء المسلمين في بغداد. ثم بعد ذلك توجهوا، قصة مشهورة، توجهوا أخذوا كل العراق كاملة، ثم دخلوا حلب ودخلوا حماة، ثم دخلوا دمشق وأخذوها، وحتى قبلهم المصريون في معركة عين جالوت التي كانت في السنة 58-600 الهجرة. هؤلاء التتر، هؤلاء كانوا مشركين بغيات غلاء وكتبغاء هذا نويان، هؤلاء كانوا مشركين. أما التتر الذين قاتلهم شيخ الإسلام فهم دخلوا في الإسلام، لأن التتر على قوة هذه الدولة الكبيرة والعظيمة القوية جدا. الغالب أن الدول القوية هي التي تفرض.
هل يشرع لهم أن يلبس ملابس حرام ليلبوا في يوم التروية، ثم ذات يوم عرفة يتوجهوا؟
لكن لهم مؤذن، وفي منهم كبير، جزء منهم كبير رافضة متفلسفة كثير، لكن غير هؤلاء، غير الذين أسقطوا الدول العباسية، غير هؤلاء. نعم، لكن مع ذلك تكلم الشيخ الإسلام رحمه الله كثيرا عن هؤلاء، وهزموا في معركة شق الشهيرة السنة 200 للهجرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن هذه الفتنة التي ابتلي بها المسلمون مع هذا العدو المفسد الخارج عن شريعة الإسلام قد جرى فيها شبه لما جرى للمسلمين مع عدوهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغارة.
قد جرى فيها شبيه، ما يصح شبه، قد جرى فيها شبيه بما،
قال قد جرى فيها شبيه بما جرى للمسلمين مع عدوهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغازي التي أنزل الله في كتاب التي أنزل الله فيها الكتاب وابتلى فيها نبيه والمؤمنين مما هو أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا إلى يوم القيامة. قال فإن نصوص الكتاب والسنة اللذين هما دعوة محمد صلى الله عليه وسلم تتناول عموم الخلق بالعموم اللفظي والمعنوي وبعموم المعنوي، وعهود الله في كتابه وسنته تتناول آخر هذه الأمة كما نالت أولها. قال وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأمم
تتناول، وعهود الله في كتابه وسنة رسوله إيش؟
تتناول آخر هذه
الأمم كما نالت أولها عندكم ولا كما تناولت؟ ها؟ ناولت. كيف ناولت فتناول؟ ما يصلح. كما نالت. ولكن لابد تكون تنالت. كيف تناولت؟ كما نالت. ما يصلح. ولكن وعود الله في كتابه وسنة رسوله تنالها آخر الأمة كما نالت أولها. أي ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث مما ذكر سينال آخر هذه الأمة. كما نال إيش؟ أول هذه الأمة من الفتن ومن تسليط أعداء الله جل وعلا. وفيها يميز الله الصادق من الكاذب. نعم.
قال وعهود الله في كتابه وسنته تتناول آخر تنال آخر هذه الأمة كما نالت أولها. قال وإنما قص الله علينا قصصا من قبلنا من الأمم ليكون عبرة لنا فنشبه حالنا بحالهم ونقيس
ليكون لتكون القصص قصة وأنها لتكون عبرة لنا. نعم.
قال لتكون عبرة لنا فنشبه حالنا بحالها ونقيس أواخر الأمم بأوائلها. قال فيكون للمؤمن من المستأخرين شبه بما كان
المستأخرين. ما يسمع المستأخر من تأخر عمدا. ولقد علمنا المستقدمين منكم والمستأخرين أي من تعمد التأخر. فيكون المؤمن من المتأخرين. هو ما يزول الإخطار أن يكون مش متأخرا. هذه نسخة عندكم الله يستر منها. نعم.
قال فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان للمؤمن من المستقدمين.
المتقدمين.
قال بما كان للمؤمن من المتقدمين ويكون للكافر والمنافق من المتأخرين شبه بما كان للكافر والمنافق من المتقدمين.
نعم. ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ليس خاصا في عهده. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عما سيكون وحصلت فتن وجرت فتن ومعارف في عهده. هذه سنة الله جل وعلا. ولكن كما قال ابن خلدون التاريخ لا يتغير، سنة الله. قال فإنما تتبدل الأسماء فقط، الأسماء والأشخاص، وإلا حوادث التاريخ هي واحد، قيام الدول وسقوطها واحد. ولذلك هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها بيان لما يجب لا سيما عند الفتن. ومن تأمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما جرى له هو وأصحابه وعرف كيف عالج هذه الأمور عرف علاج كل فتنة. لا يقول الإنسان والله أنك في عصر كما قيل القرن العشرين غير عن عصر النبي عليه الصلاة والسلام. لا، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. نعم.
قال كما قال تعالى لما قص قصة يوسف مفصلة وأجمل ذكر قصص الأنبياء قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال لما ذكر قصة فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
في سقط عندكم إيه؟ أنا هذا آخر مرة سأعلق. يقول كما قال تعالى لما قص قصة يوسف مفصلة وأجمل ذكر قصة الأنبياء ثم قال لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. أي هذه القصص المذكورة أي هذه القصص المذكورة في الكتاب ليس بمنزلة ما يفترى من القصص المكذوبة كنحو ما يذكر في الحروب من السير المكذوبة. طيب القصص السير المكذوبة لكن الله قد قص قصصا حقيقة. وقال تعالى ما ذكر قصة فرعون
وقال تعالى لما ذكر قصة فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال في محاصرة بني النضير قال هو
وقال في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع أعدائه بدر وغيرها قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال تعالى في المحاصرة لابن النضير. أنا قلت أقرأ من نسختي وأعطني نسختك. الله يعينك على التعليق إن شاء الله. لكن علق نسختي يستفيد يعني.
وقال تعالى في محاصرته لبني النضير هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم إلى قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال فأمرنا أن نعتبر بأحوال المتقدمين علينا من هذه الأمة وممن قبلها من الأمم. وذكر في غير موضع أن سنته في ذلك سنة مضطردة وعادته مستمرة. فقال تعالى لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك فيهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
نعم سنة ما أفعال المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هي أفعال في كل زمان تتغير أسماءهم وأشخاصهم فقط وإلا أفعالهم وأقوالهم في كل فتن هو العبارة تتكرر والكلام واحد.
قال وأخبر سبحانه أن دأب الكافرين من المستأثرين كدأب الكافرين من المستقدمين. قال فينبغي للعقلاء أن يعتبروا بسنة الله وأيامه بعباده ودأب الأمم وعاداتهم لا سيما في مثل هذه الحادثة العظيمة التي طبق الخافقين خبرها. قال واستطار في جميع ديار الإسلام شرارها. قال وأطلع فيها واطلع فيها النفاق ناصية رأسه واطلع فيها النفاق ناصية رأسه وكشر فيها الكفر عن أنيابه وأنراسه وكان فيها عمود الكتاب أن يجتد ويخترق وحبل الإيمان أن ينقطع ويصطلب وعقر دار المؤمنين وعقر دار المؤمنين أن يحل بها البواب وأن يزول هذا الدين باستيلاء فجرة التتار. وظن المنافقون والذين في قلوبهم مرض أن ما وعدهم الله ورسوله إلا غرورا وأن لن ينقلب حزب الله ورسوله إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبهم وظنوا ظن السر وكانوا قوما بورا.
كانت فتنة عظيمة كما شرح شيخ الإسلام رحمه الله كانت فتنة التتار وغدوم التتار كانت عظيمة جدا ولك هذه من أكبر المصائب التي حلت ببلاد الإسلام والمسلمين. من تأمل التاريخ يجد أن من أكبر المصائب التي حلت بلاد الإسلام والمسلمين مما عم شررها بلاد الإسلام هي فتنة التتار سواء التتار الأوائل الذين كانوا على الشرك أم هؤلاء الذين قاتلهم شيخ الإسلام وهم بعد أولئك 30 سنة تقريبا لكنهم هم في عدائهم وقتلهم واستباحتهم الدماء وعدائهم لأهل الإيمان وأهل الحق. نعم فكانت فتنة عظيمة زلزلت المسلمين. نعم
قال ونزلت فتنة تركت الحريم فيها حيرانا وأنزلت الرجل الصاحي منزلة السكران وتركت الرجل اللبيب لكثرة الغزوات ليس بالنائم ولا يقضى. قال وتناثر فيها قلوب المعارف والإخوان حتى بقي للرجل بنفسه شغل عن أن يغيث الأحباب وميز الله فيها أهل البصائر والإيقان من الذين في قلوبهم مرض أو نفاق أو بعث الإيمان.
شو انظر الوصف اللي وصله شيخ الإسلام هذه الفتنة لا شك أنها كانت عظيمة.
قال ورفع فيها أقواما إلى الدرجات العالية كما خفض فيها أقواما إلى المنازل الهاوية وكفر بها عن آخرين أعمالهم الخاطئة قال وكفر بها عن آخرين أعمالهم الخاطئة وحدثا من أنواع البلوى ما جعلها قيامة مختصرة من القيامة الكبرى. قال فإن الناس تفرقوا فيها ما بين شقي وسعيد كما يتفرقون كذلك في اليوم الموعود وفر الرجل فيها من أخيه وأمه وأبيه إذ كان لكل امرئ منهم شأن يغنيه وكان من الناس من أقصى همته النجاة بنفسه لا يروي على ماله ولا ولده ولا عرسه كما أن منهم من فيه قوة على تخليص الأهل والمال وآخر فيه زيادة معونة لمن هو منه بذلك وآخر منزلة الشفيع المطاع وهم درجات عند الله في المنفعة والدفاع ولم تنفع المنفعة الخالصة من الشكوى إلا الإيمان والعمل الصالح والبر والتقوى وبليت فيها السرائر وظهرت فيها الخلايا التي تكنها الضمائر، وتبين أن البهرج من الأقوال والأعمال يكون صاحبه أحوج ما كان إليه بالمآل، ودم سادته وكبراءه من أطاع ودم سادته وكبراءه من أطاعهم فأضلوه السبيل، كما حمد ربه من صدق في إيمانه فاتخذ مع الرسول سبيلا.
وعندك ماذا؟ نعم جزء كبير أكمل.
قال: وبان صدق ما جاءت به الآثار النبوية من الإخبار بما يكون، ووضعتها قلوب الذين هم في هذه الأمة المحدثون أي ملهمون. قال: كما تواطأت عليه المبشرات التي أريها المؤمنون، وتبين فيها الطائفة المنصورة الظاهرة على الدين. قال: الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة، حيث تحزبت الناس ثلاثة أحزاب.
نعم، هذا كلام شيخ الإسلام. لما طارت عليهم هذه الفتنة تحزب الناس في هذه الفتنة إلى ثلاثة أحزاب، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه فوق بعض فيحكمه في جميع فيجعله في جهنم. فهذا من رحمة الله جل وعلا، هذا من أسباب من حكم الله جل وعلا بالابتلاء أن يميز الصادم والكاذب، وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم إيش، وليعلم الله الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، وليعلم الله الذين آمنوا. فالله جل وعلا يبتلي المؤمنين حتى يتميز أهل الحق من أهل الباطل. نعم.
قال: حيث تحزبت الناس ثلاثة أحزاب: حزب مجتهد بنصر الدين، وآخر خادم له، وآخر خارج عن شريعة الإسلام. وانقسم الناس بين مأجور ومعذور، وآخر قد غره بالله الغرور. وكان هذا الامتحان تمييزا من الله وتقسيما، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. قال: قلت: وما ذكره من الامتحان.
هذا كلام انتهى كلام شيخ سام تيمي في وصف تلك الفتنة، والآن كلام شيخ ابن عتيب. نعم.
قال: قلت: وما ذكره من الامتحان والامتحان قد رأينا ما هو نظيره أو أعظم منه في هذه الأزمان. وكذلك انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: أحدها ناصر لدين الإسلام وساع في ذلك بكل جهده، وهم القليلون عددا الأعظمون عند الله أجرا. القسم الثاني خادم لأهل الإسلام تارك لمعونتهم. القسم الثالث خارج عن شريعة الإسلام بمظاهرة حزب المشركين ومناصحتهم. وقد روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان صاحب باطل ليدحض بباطله حقا فقد بريت منه ذمة الله وذمة رسوله.
هذه الأحزاب الثلاثة: حزب نصر الله ورسوله ونصر المؤمنين وقاوم أهل الشرك، وحزب خذل أهل الحق، نعم لم يوافق أهل الشرك ولم يرضى ما فعل لكنه لم يقم بما يجب عليه. وقسم عباد الله نبذ الاسلام ونصر اهل الشرك وارتد عن دين الله. نعم.
قال فصل: وهذا اوان الشروع بالمقصود. فاما معاداة الكفار والمشركين فاعلم ان الله سبحانه وتعالى قد اوجب ذلك واكد ايجابه وحرم موالاتهم وشدد فيها، حتى انه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الادله اكثر ولا ابين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم
الضد. وهذا ظاهر في القرآن، هذا الفصل متعلق بوجوب موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، ولا شك أن هذا من لوازم التوحيد، بل حتى قال بعض العلماء جزء من معناه لوازم التوحيد. فالله جل وعلا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وعلى الكفر والإيمان تكون الموالاة والمعاداة. وذلك الآيات التي فيها النهي عن موالاة الكافرين والأمر بمعاداتهم وموالاة أهل الإيمان كثيرة في كتاب الله، تأتي بعد بيان آيات التوحيد، هي من أكثر الآيات في كتاب الله جل وعلا بعد وجوب التوحيد، لأن عليها يقوم الدين. فإذا ترك الناس ذلك فالعباد نبذوا الدين، ولن يقوم الإسلام قائمة حتى يحقق المسلمون ما أوجب الله عليه من موالاة أهل الإيمان ونصرته ومن معاداة أهل الشرك وجهاده. فمتى ما تركوا ذلك تسلط الكفار على هذا الدين وضاعت هذه الملة، ولذلك تركوا هذا مما يضيع التوحيد. والشرك لا ينتشر إلا بهذا السبب، ينتشر الشرك مع الجهل بهذا الأمر. إذا ترك المسلمون نصرة أهل الإيمان وموالاتهم ووالوا أهل الإشراك وأهل الكفر بالله تبارك وتعالى ضاع التوحيد. ولذلك أوجب الله جل وعلا ذلك في كتابه في آيات كثيرة، سيذكر الشيخ جزءا كبيرا منها. نعم.
قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
هذا كلام أهل المنافقين، لا تفسدوا في الأرض بمولاة أهل الشرك، بمولاة أهل الشرك ومداهنته، قالوا إنما نحن مصلحون. نحن نريد أن نداهن هؤلاء نريد أن نرد الخير، نريد أن نؤلف بين الناس، هكذا يقولون. نعم، مثل هذا الأداء إن شاء الله. قال تعالى،
قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال ابن جرير رحمه الله: فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشركهم في دين الله الذي لا يقبل من أحد عملا إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمين من الشك والريب. قال: وبمظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أوليائه الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا.
نعم، جعل ابن جرير رحمه الله مظاهرة أهل الكفر المكذبين لله ولرسوله هذا من الإفساد في الأرض، ومن يزعم أهل النفاق أنه من الإصلاح. قالوا: نخشى أن تصيبنا دائرة. نعم.
قال: وقال ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله حسن، فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء.
نعم، الفساد بعد الشرك بالله جل وعلا. نعم.
قال: فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، كما قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.
وصف الله هذا بالفساد الكبير أي العظيم. إذا لم يتخذ المؤمنون المؤمنين أولياء واتخذوا كافرين أولياء هذا حصل فتنة وفساد عظيم.
قال: فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.
أولياء من دون، قد كان من دون، أي فتتخذون أولياء أقرب إليكم من المؤمنين، أي هم أقرب إليكم في الموالاة. نعم.
قال: ولهذا قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء. يقول الله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
يعني يريد أن يؤلف بين الإيمان والكفر، نجتمع ونؤلف بين الإيمان والكفر الذي ميز الله عز وجل وأرسل رسله ليميز بين الناس على أصل الإيمان والكفر، أو لأن يجمعوا ما خرقه الله تبارك وتعالى.
قال يقول: ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا. قال: وهذا الذي ذكره قد والله سمعناه ورأينا أهله.
كلام شيء. نعم.
قال: وهذا الذي ذكره قد والله سمعناه ورأينا أهله، فإنه إذا قيل لهم: من حامل لكم على مجالسة أهل الشر والفساد؟ قالوا: نريد أن نصلح أحوالنا ونستخرج الدنيا منهم ويكون لنا يد عندهم.
هذا يعتذرون بهذا، والناس في حقيقة منهم نابذون لما أوجب الله عز وجل عليهم وموالون لأهل الإشراك، فهذه لا تكون عن الضرورات. سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله: إذا اضطر الإنسان وابتلي بمثال هؤلاء، لكن هؤلاء اختاروا مداهنة هؤلاء والرضا بهم، وإذا قابلوا من حقنا ولا نريد أن نأخذ الدنيا ونريد أن يكون لنا يد عليهم كما قال المنافقون الأولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. لماذا تولون؟ قال: نخشى أن تصيبنا دائرة فنحتاج إليهم. ولا شك أن هذا والعياذ بالله من أعظم ما حرم الله.
قال: وبعضهم إذا ظن بالله ظن السوء من إدارة أهل الباطل ورأى منه اتصال بهم وتوصل إليهم.
إدارة يعني أن يدير الله أهل الباطل، يجعل لهم الدولة وقوة. نعم.
قال: اتخذه صديقا ورضي به جليسا. قال: إلى في لسان حاله: نخشى أن تصيبنا دائرة، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.
نعم، تجعلوا الله حجة في إهلاككم وتدميركم وتضيع دينكم إذا وليتم أهل الكفر. وهؤلاء وهذا لا يبتغون عندهم العزة يدل على أنهم إنما ابتغوا العزة من هؤلاء وابتغوا القوة من هؤلاء، ابتغوا العزة من حيث الضعف والذلة، وهذا من جهل هؤلاء بما يصلحهم وما يفسد أحوالهم. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، بمعنى أنهم معهم في الحقيقة يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة، ويقولون لهم إذا خلوا بهم إنما نحن معكم، إنما نحن مستهزئون، أي بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة. قال الله تعالى منكرا عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين: أيبتغون عندهم العزة؟ ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها لله وحده لا شريك له، ولمن جعلها له، كما قال تعالى في الآية الأخرى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال: والمقصود من هذا التهيج على طلب العزة من جناب الله تعالى.
التهيج أي التحريض والترغيب والتشجيع، فالله جل وعلا يحرض المسلمين على موالاة الله ونصرة دينه وموالاة المؤمنين، وأن العزة كلها في موالاة الله جل وعلا وموالاة رسوله وموالاة المؤمنين. ومن أراد لو ابتغى العزة بغير هذا الطريق أذله الله تبارك وتعالى.
قال: والالتجاء إلى عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، نصرتهم في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
قلت: فإذا كانت الموالاة الكافرين من أفعال المنافقين فهذا كاف في تحريفها والنهي عنها.
أي أنها أفعال أساس فعلها الشرك بالله والكفر. يعني أن الفعل إذا كان من أفعال المنافقين أي أنه لا يفعله إلا من؟ إلا منافق. لا تريد بالنفاق. هذه من علامات النفاق والعياذ بالله. وكفى بذلك إيش؟ أن يفعل الإنسان أمرا وصف الله المنافقين به أن يكون محرما ودلالة على التحريم. فهذا كافر. فكيف بالنهي والتغيير في ذلك وما شابه هذا؟
قال: وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فنهى سبحانه المؤمنين عن موالاة الكافرين. ثم قال: ومن يفعل ذلك أي ومن يوالي الكافرين فليس من الله في شيء، أي فقد بريء من الله وبريء الله منه. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد حفظا للإسلام والتوحيد.
نعم. فقد برئ من الله وبرئ الله منه، ليس من الله في شيء، لا من قريب ولا من بعيد، ويدل على ان هذا من اشد المحرمات. نعم.
قال: وقال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا فبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سقط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
نعم، الذي قادهم الى موالاه الكافرين هو فسقهم والعياذ بالله، وأنهم لا يؤمنون بالله والنبي، لأن المؤمن بالله والنبي لا يتخذ الكافرين أولياء أبدا. وقد وصف الله أنه قال: ترى كثيرا من هؤلاء المنافقين يتولون الذين كفروا، لكن لو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوا. لكن ما الذي جعلهم يتولون هؤلاء؟ لأنهم موافقون لهم في الباطن وهم منافقون، فأساس ذلك هو الموافقة الباطنة قبل أن ترى أثرها في الظاهر، لأن أثر الظاهر إنما يظهر عند ضعف المسلمين، أما الموالاة الباطنة فإنها في قلوبهم قبل ذلك وبعده.
قال شيخ الإسلام: تبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم،
فهذا من لوازم الإيمان، فلا يكون إنسان مؤمنا بالله ورسوله ويوالي الكافرين، هذا لا يستلزم هذا وهذا. من لوازم الإيمان بالله ورسوله أن يعادي الكافرين، هذا من لوازمه، فمن ترك ذلك وترك اللازم يستلزم إيش؟ ترك الملزوم. ولكن من والى الكافرين موالاة التي سيبينه شيء في بعض اقسامها قد تكون رده والعياذ بالله كما حصل في هذه الفتنه، وقد تكون دون ذلك. نعم.
قال: فثبوت ولايته يوجب عدم الايمان. قال: لان عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. قال: قلت ورتب
عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. اذا كان الشيء وجوده يستلزم وجود شيء اخر، اذا انتفى الشيء اللي هو اللازم هو انتفى لوجود ايش؟ الانتفاء الملزوم، لأنه لو كان ملزوم ثابتا في نفس الأمر لوجد اللازم، فإذا انتفاء اللازم اللي هو الناتج والمقتضي لهذا قد يدل على ايش؟ انتفاء الأصل، إذا لو وجد الأصل لا وجد اللازم، هذا معنى كلام. نعم.
قال: قلت رتب الله تعالى على موالاة الكافرين سخطا والخلود في العذاب، وأخبر أن ولايتهم لا تحصل إلا بمن ليس بمؤمن، وأما أهل الإيمان بالله وكتابه ورسوله فإنهم لا يوالونهم بل يعادونهم، كما أخبر الله عن إبراهيم والذين معه من المرسلين، كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نازمين. قال فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين أن يوالوا اليهود والنصارى وذكر أن من تولاهم فهو منهم أي من تولى اليهود فهو يهودي ومن تولى النصارى فهو نصراني.
نعم هذه الآية المراد بالموالاة هنا المناصرة لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض واليهود ليسوا أولياء لبعض. اليهود يكثرون قالت اليهود ليس النصارى على شيء وقالت النصارى ليس اليهود على شيء العداء بينهم ظاهر. فما هي الموالاة التي ذكر الله هنا؟ هو نصرة بعضهم لبعض أي أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض أي بعضهم ينصر بعضا على المسلمين ومن يتولهم أي من ينصرهم. فهنا الكلام هنا إيش وإن كان عاما فأظهر إيش أظهر أنواعه موالاتهم بالنصرة ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم أي في موالاتهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة نحن واليهم حتى إذا جرت دائرة علينا يكون أنصار لنا. وذلك ذكر الله جل وعلا يقول الشيخ يقول قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم أي على ظاهرها كما ذهب إليه السلف أنها على ظاهرها ويتولهم منكم فإنه منهم أي منهم من تولى النصارى فهو نصراني ومن تولى اليهود فهو يهودي ومن تولى المشركين فهو مشرك إنه لا يتولهم إلا من هو موافق لهم وإلا لم يتولهم. فإن الإيمان يمنع الإنسان من موالاة هؤلاء فهذا حكم من الله أن من تولاهم أن حكمه حكمهم وهذا فيها بيان أن من تولاهم ونصرهم على المسلمين فهو مرتد كما ذكر الشيخ رحمه الله. ولذلك ذكر الله بعد هذه الآية بآية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله. انظر ترابط الآيات ذكر الله الردة فدل على الكلام هنا كله في أمور يحصل بها الردة. فحذر الله بعد أن ذكر هذا الحكم ونهى عن مولاة الكافرين حذره وأن عاقبة ذلك الردة ثم بين قال ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة عن كافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم مثلا. فهذه مناسبة الآية ذلك هذه الآية ظاهرة في أن من فعل ذلك ونصر المشركين على المسلمين فهو مرتد. نعم.
قال وقد روى ابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين قال قال عبد الله بن عتبة يتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال فظننناه يريد هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى إلى قوله فإنهم منهم الآية.
نعم هذا أظن قد جاء عن عمر رضي الله عنه فيما أذكر أني أثبته أنه قد جاء عن عمر ليأتي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. وهذا ظاهر لأن ما يتولهم منكم هنا إيش على ظاهرها ليس فإنه منهم أي هو قد فعل محرم. فهذا التفسير من عبد الله بن عتبة ومن عمر ومن غيره يدل على أن من يتولهم منكم أي هو منهم. قال يتقي أحدكم أن يكون يهوديا معنى ذلك أن ما معنى من يتولهم منكم فإنه منهم أي أنه يهودي مثلهم. فهذه فيها أن هذه لا على ظاهرها. نعم.
قال وكذلك من تولى الترك فهو تركي.
نعم. محمد تولى الترك فهو تركي. نعم.
قال ومن تولى الأعاجم فهو عجمي.
عجمي ولا أعجمي؟ ها؟ الأعجمي هو العربي الذي لا يحسن كلام العربي. أعجمي. قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي أي غير فصيح. يعني إذا تكلم لسان العربي هو عربي لكن يتكلم بكلام غير فصيح يسمى أعجمي. وأما الذي هو ليس من العرب من العجم يسمى إيش؟ عجمي. نعم. مو عجمي عجمي.
قال فلا فرق بين من تولى أهل الكتابين وغيرهم من الكفار. قال ثم أخبر تعالى أن الذين في قلوبهم مرض أي شك في الدين وشبهة قال يسارعون في الكفر قائلين نخشى أن تصيبنا دائرة أي إذا أنكرت عليهم موالاة الكافرين قالوا نخشى أن تكون دولة لهم في المستقبل فيتسلطوا علينا فيأخذوا أموالنا ويجمدون في بلداننا. قال وهذا هو ظن السوء بالله هو ظن السوء بالله الذي قال الله فيه الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
لأنه لم يثبت وعد الله فإن الله قد وعد المؤمنين بالنصر إن تنصر الله ينصركم ولا ينصر الله من ينصره وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخر الآيات. فالمنافقون هؤلاء قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة لأنهم غير واثقين بوعد الله جل وعلا بأن النصرة ستكون لهم وأن الظفر سيكون لهم. وهذا هو ظن السوء أن يظنوا أن الله يجعل غلبة الكافرين ويجعل الإدالة لهم إدالة مستمرة، وذلك قال لا أخشى أن تستمر ذلك، وحقيقة فعل هذا ينم عن نفاق. نعم.
قالوا لهذا قال تعالى في هذه الآية: فعسى الله من يأتي بفتح أوامر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قال: وعسى من الله واجب، والحمد لله الذي أتى بالفتح فأصبح أهل الظنون فاتحين على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال: فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن موالاة أهل الكتابين وغيرهم من الكفار، وبين أن موالاتهم تنافي الإيمان. قال: وبين أن موالاتهم تنافي الإيمان.
وقوله: من الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، ترغيب وبيان قبح هؤلاء، وأنهم لا يستحقون إيش أن يوالوا، وهم يستهزئون المسلمين ومن الأذان وغيره.
قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الضالين الفاسقين. قال: فنهى سبحانه وتعالى المؤمن عن موالاة أبيه وأخيه اللذين هما أقرب الناس إليه. قال: إذا كان دينهما على غير الإيمان، وبين أن الذي يتولى أباه وأخاه إذا كان كافرين فهو ضالٍ، فكيف من تولى الكافرين الذين هم أعداء له ولآبائه ولدينه؟ أفلا يكون هذا ظالما؟ بلى والله إنه لمن أظلم الظالمين.
نعم، ذكر الله جل وعلا أقرباء الإنسان، أقرب الناس إليه أولاده وآباءه وإخوانه، ونهى عن موالاته، ولا شك أن يدل عليه على شدة تحريم موالاة الكافرين. وإلا لماذا ذكر الله الآباء؟ لأن هذا قد يدفع الإنسان إلى أن يواليه، فحرم الله ذلك وتوعد عليه. ولو كان الكافر أخا لك أو قريبا لك، كان يكون أبا أو ابنا، فإذا كان يحرم موالاة الآباء والأبناء إن كفروا واستحبوا الكفر على الإيمان، فكيف بما كان أبعد عنك منهم؟ لا شك أن هذا أعظم وأظهر. نعم.
قال: ثم بين تعالى أن هذه الثمانية لا تكون عذرا في موالاة الكافرين.
الأعذار الثمانية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، ثمانية أمور ذكرها الله مما تعارض كثيرا من الناس الذين لا يأتمرون بأمر الله من وجوب الهجرة ونصرة الإسلام ومعاداة الكافرين. نعم.
قال: ثم بين تعالى أن هذه الثمانية لا تكون عذرا في موالاة الكافرين، فليس لأحد أن يواليهم خوفا على أبيه أو أخيه أو بلاده أو ماله أو مشحة في عشيرته أو مخافة على زوجاته، فإن الله قد سد على الخلق باب الاعتذار بهذه الثمانية.
وذلك نص عليه وذكر حتى لا يعتذر بها، هذه أكثر الأعذار التي يعتذر بها من يوالي أعداء الله.
قال: وذلك أن ما من أحد يوالي المشركين إلا وهو يعتذر بها أو ببعضها، وقد بان أن هذا ليس بعذر. قال: فإن قيل إنه قد قال كثير من المفسرين إن هذه الآية نزلت في شأن الجهاد، فالجواب من وجهين: أحدهما أن نقول إذا كانت هذه الآية الثمانية ليست عذرا في ترك الجهاد الذي هو فرض على الكفاية، فكونها لا تكون عذرا في ترك عداوة المشركين ومقاطعتهم بطريق الأول.
نعم، الله أشكر. أين إيش ما هو فرض كفاية كفاية ممن هو فرض إيش عنهم على الكافرين وترك موالاة فرض عيني؟ فإذا نهى الله عز وجل ذلك في فروض كفايات، ففروض الأيام باب إيش أولى.
قال: الوجه الثاني أن الآية بنفسها دالة على ما ذكرنا كما دلت على الجهاد، فإنه قال: أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيله.
ذكر الموالاة وذكر الجهاد. نعم.
قال: فإن محبة الله ورسوله توجب إثارة عداوة المشركين ومقاطعتهم على هذه الثمانية. قال: وتقديمها عليها، كما أن محبة الجهاد توجب إثاره عليها وبالله التوفيق. قال: وهذا إذا سمعه المنصب يكون عنده ظاهرا، وأما من أعمى الله بصيرته بسبب تعصبه فكما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
نعم. نعم، نقف عند هذا. كان هناك سؤال سريع قبل القضاء.
السلام عليكم. نقول السائل: هذا سائل يقول نتمنى منكم إعادة التفصيل الذي يهمه في تفريق لوني وكفر معين.
نعم ليس الآن إن شاء الله في وقته. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.